أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. مناسبة هذه الآية السورة محمد سلام الرحيم والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إلى آخر إلى أن قال: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم ما خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون إلى آخر. فالسورة في أولها قال: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم ما خلقنا، ثم أعقب ذلك أحوالا وقصصا أشبه بالبراهين لإقامة الحجج على هؤلاء المكذبين وبيان ما يجب أن يؤخذ من العبر من السابقين. ففي الأول كان حديثا عن الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير، حينما يؤول مصيرهم إلى ما يؤول إليه، ثم إيراد جملة من القصص لأخذ العبرة والنظر في أحوال أولئك الأمم مع أنبيائهم، ثم عاد السياق إلى ما كان عليه: فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون. إذن الأصل في السورة أنها خطاب لقوم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هنا: فاستفتهم. استفتهم بمعنى اسألهم، ألربك البنات ولهم البنون، لأن من دعوى بعض مشركي العرب أن الملائكة بنات الله، يقولون الملائكة بنات الله، و لهذا يقول الله عز وجل في آيات أخرى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. و فيتنخى لكم الذكر وله الأنثى في الفعل قسمة ضيزة. فهذه بعض أو أولئك بعض أقوام من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله، فهذه الآية وأمثالها رد عليهم بمناقشة عقلية لو كانوا يفقهون. فاستفتهم يعني اسألهم ألي ربك البنات. ولاحظ أن الرب أضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم ألي ربك، ولم يقل أي ربهم، فإن كان لا شك أن الله سبحانه وتعالى رب الجميع، ولكن إشارة إلى عظيم فريتهم وإلى أنهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يستحقوا أن ينسب الرب إليهم بأن يكون ربهم. إضافة إلى أن في هذا إلى أن في هذا تشريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان مقامه. أي ربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يعني بأي حجة وبأي دعوة وعلى أي برهان أقاموا ذلك حين زعموا أن الملائكة بنات الله؟ هل شهدوا خلقهم؟ ثم قال شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون في سورة الزخرف. ولا شك أن هذا من أعظم ومن أوضح الدلائل. فعلى أي حجة أقاموا دعواهم هذا؟ ثم قال ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. طبعا ألا أداة استفتاح وتفيد التنبيه وتفيد لفت النظر. من إفكهم يعني من كذبهم ومن دعواهم الباطلة. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، يعني يزعمون أن الله يلد، تعالى الله ولد الله. ولا شك أن هذه يعني فرية عظيمة وجرأة لم يستندوا فيها على 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 أي مظهر من مظاهر الدلائل، لا كونية ولا عقلية ولا علمية ولا لا أثارات من علم ولا من عقل ولا من آيات. حين يزعمون أن لله ولدا أو أن الله هي تعالى الله. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الصمد: قل والله أحد الله الصمد لم يلد. سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وكذبهم ظاهر لأنها دعاوى لا تستند إلى شيء، ولكنه جرأة على الله عز وجل وجرأة في اقتحام مثل هذه الموارد المهلكة. ثم نحى منحا آخر في بيان يعني سفه قولهم. فهم أولا ليس عندهم أي براهين، فكان المحاجة معهم من عدة أمور. أولا هل شهدوا الخلق أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ وهذا ليس لهم طريق إليه البتة، من حيث أنهم لا يستطيعون أن يزعموا أنهم رأوا الله سبحانه وتعالى وهو يخلق الملائكة. الأمر الثاني أصطف البنات على البنين، يعني أنتم في خياركم تفضلون البنين على البنات وترون أن البنات أن البنين أفضل وهم عندكم أميز. فلو كان لله مقام عندكم لأعطيتموه مثل ما تعطوا أنفسكم. وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن 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 الأبناء أفضل، وإنما هذا جريا على عرفهم وعادتهم وعلى ما استقر في مفاهيمهم. فكما قال في مقام آخر: أفأصفاكم ربكم بالبنين. أصفاكم أن اصطفاكم وجعلكم بنين أصفياء، يعني خصكم بهم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وكما قال: ألكم الذكر وله الأنثى. فلو كان لله مقام عندكم لجعلتم لله البين كما هو مفضل عندكم، لكن كما قلت هذا لا يعني البتة ولا يفهم منه أن البنين أفضل من البنات، وإنما هو يخاطبهم على ما استقر عندهم وأنهم يفضلون. فإذا كنتم تفضلون البنين فكيف تجعلونها لأنفسكم وتعطون لله المقبول عندكم؟ أصف البنات على البنين، يعني أنتم تختارون البنين ثم تزعمون أن الله اختار البنات. أصف الهمزة طبعا للاستفهام الإنكاري، الهمزة للاستفهام الإنكاري. أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف يصدر منكم هذا الحكم الجائر. طبعا تلك إذا قسمة ضيقة، ألكم الذكر وله الأنثى؟ أفلا تذكرون، يعني ألا عقل لكم يرشدكم إلى 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 الحق ثم يبين لكم هذا السفه الذي ارتكبتموه؟ ولهذا ابن كثير رحمه الله يقول: فذكر الله عنهم، يعني عن كفار قريش، فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب. فأولا جعلوهم بنات الله، فجعلوا لله ولدا، هذه واحدة. الثانية جعلوا ذلك الولد أنثى. ثالثا ثم عبدوهم من دون الله. طبعا العبادة هذه ليست مذكورة هنا، وإنما في مقام آخر حين عبدوا الملائكة، لكن هنا دعوة أن الملائكة بنات الله. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، يعني هل عندكم برهان؟ سلطان يعني برهان وحجة. أم لكم سلطان مبين، مبين على أو يبين أو ينتصر لدعواكم هذه. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، إن كان عندكم سلطان من برهان عقلي، أو عندكم كتاب أثاره من علم من السابق تثبت ما تزعمون من أن الملائكة بنات الله، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. طبعا لن يستطيعوا، وليس عندهم أي برهان، وإنما هذا مزيد في فضح هذا التوجه السيء الخالي من العقل والخالي من الفكر، والذي لم ينبني لا على علم ولا على عقل. ثم قال سبحانه: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة يعني الجن، نسبا يعني مصاهرة، ولهذا كانوا يزعمون يعني إنما طبعا ذكر في عدة أقوال قال المشركون الملائكة بنات الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمهاتهن؟ هو سأل خبر الدعوة، قالوا بنات ثروات الجن، يعني قال إن الله يعني تزوج تعالى الله من ثروات الجن، يعني من سادات الجن، ثروات القوم يعني سادتهم، بمعنى أنهم جعلوا له نسبا وجعلوا له صغر وجعلوا أنه تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. ف يعني كأنهم حينما زعموا أن لله بنات قيل إذن له زوجة، قالوا نعم، قال من تزوج؟ قال من الجن. وتلاحظ أن كل أقوال يعني ساقطة لا تقوم على برهان ولا على حجة، ولا وإنما هي مجرد دعاوى. ومثل هذا طبعا كما هو معلوم لا يثبت إلا عن طريق الكتاب وعن طريق، وهذا كله لا يملكونه البتة. ولهذا قال: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون. كلهم سيحضرون يوم القيامة وسوف يسألون، والظالمون الكافرون منهم محضرون في العذاب كما مر في أكثر من آية. سبحان الله عما يصفون، تنزه الله سبحانه وتعالى عما يصف هؤلاء الكفار الجاحدون حينما ينسبون له الولد أو ينسبون له البنات أو ينسبون له الزوجة، فهو سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا إلا عباد الله المخلصين. طبعا هذا استثناء منقطع، بمعنى ولكن عباد الله المخلصين يعني منزهون عن مثل هذه الأقوال، أو أنهم عباد الله المخلصون غير محضرين للعذاب. فإذا قلنا إلا عباد الله المخلصين لم يكن استثناء منقطعا، إذا كان مستثنى من أنهم لا محضرون فيكون إلا استثناء على بابه، وإذا كان الكلام عن الدعوة العجلة السيئة هذه فيكون الاستثناء منقطعا. ولهذا ابن كثير يقول إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع، وهو من مثبت إلا أن يكون الضمير في قوله عما يصفون عائد إلى جميع الناس ثم استثناء من المخلصين، وهم المتبعون الحقي المنزع على كل نبي ومرسل. وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله إنه لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وفي هذا الذي قاله نظر، يعني كأنه يستبعد ابن كثير ما مال إليه ابن جرير رحمهم الله جميعا. وظاهر أن ابن كثير يميل إلى أنه استثناء منقطع. ثم قال سبحانه فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني ولا زال خطابكم هو معلوم مع كفار قريش ومع قوم محمد صلى الله عليه وسلم عموما. فإنكم وما تعبدون ما يعني ما تعبدون من دون الله، فما أنتم عليه بفاتنين أن لا تستطيعون فتنة أحد في أن يضل ويعبد مثل ما تعبدون إلا من وصل الجحيم، فأنتم قادرون على فتنته. ولا شك أن الضالين والمشركين كما هو يعني مثل كل منحرف وكل كافر فإن له تأثيرا على من حوله، لأن الناس يتأثر بعضهم ببعض، وحتى لو كان صلى الله عليه وسلم لو كان الإنسان على طريق ضلال وعلى جادة منحرفة فإنه سوف يجد من يسلك مسلك ومن يقتدي به. ولهذا كما معلوم القدوة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، فالكافر يجد من يقلده والضال يجد من يقلده، ولا سيما إذا عطل الإنسان فكره وعطل عقله فإنه غالبا يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. ولهذا الله عز وجل يقول هنا لهؤلاء المشركين فإنكم لا تستطيعون فتنة أحد، بمعنى تصرفونه عن الحق ويسلك مسالككم ويقتدي بكم إلا من هو صالح الجحيم، إلا من كتب الله عز وجل عليه أنه من الجحيم. كما أورد في سياقها المسيحي كما قال فرع إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فمن كتب عليه الضلالة ومن هو من أصحاب الجحيم هذا هو الذي يسلك مسالككم وأنتم قادرون على فتنته وجره إلى طريق الباطل. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم. ثم هذا كلام لبيان شيء من خصائص الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله. فقال سبحانه: وما منا إلا له مقام معلوم. وكأن الملائكة يتحدثون عن أنفسهم، ولهذا جاء بضمير المتكلم وما منا يعني الملائكة إلا له مقام معلوم. مقام يعني مكان معلوم. فالملائكة خلق الله عز وجل ومخلوقون لعبادته ولهم وظائفهم، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عبادا مكرمون. وكثير منهم مخصص للعبادة، ولهذا جاء في السنة ما يوضح ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تعط، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك رافع أو ساجد. بمعنى له مقام، مكان مخصص في جزء من السماء. وما منا إلا له مقام معلوم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك رافع أو ساجد. فمواقعهم معلومة وأماكنهم معروفة، وطبعا ينتظمون صفوفا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هنا في قوله: وإنا لنحن الصافون، يعني يجلسون ويقفون وفي في في مقامات منتظمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة. وفي رواية: إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه. وإنا لنحن الصافون، يعني يقفون صفوفا في عبادة الله عز وجل وفي الاستجابة لأمره سبحانه. وإنا لنحن المسبحون، فإنهم يسبحون الله عز وجل لا يسترون كما في الآية الأخرى. كما أن التسبيح أيضا يطلق ويراد به الصلاة، والصلاة أيضا تسمى تسبيح. ولا شك أن المراد هنا التسبيح بما يشمل أنواع العبادة التي هم يتعبدون الله بها. وإن كانوا ليقولون، يعني عاد الخطاب إلى كفار قريش. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. طبعا هم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل أن ينزل الحق على محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو جاءنا نذير لا آمنا به، على حد قوله: وأقسم بالله شهد إيمان لئن جاءه نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. وفي سورة الأنعام: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وهنا قالوا: لو أن عندنا ذكرى من الأولين، يعني لو كان تنزل علينا كتاب أو جاءنا نبي لاتبعناه، فهو قد جاءكم النبي وجاءكم النذير وجاءكم الكتاب. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، أي لاستقمنا على أمر الله وكنا من المصطفين، لكنا من المصطفين، وهو قد جاءكم الكتاب وجاءكم النبي صلى الله عليه وسلم فلم تؤمنوا فكفروا به، فلما جاءهم يعني فكفروا به فسوف يعلمون. سوف هنا للاستقبال، وفيها من معنى التهديد ما فيها، فسوف يعلمون تهديد لهم ووعيد بسبب تكذيبه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله. يقول: طالب في المرحلة المتوسطة سب زميله عندما أيقظه من النوم من أجل يعلمه بدخول المدرس الفصل. هذا خطأ إن كان لا يعي ما يقول، وكان مستغرقا في النوم أو فوجب حيث لا يعي ما يقول، فأرجو الحرج. أما إذا كان يعي فعليه أن يتوب الله عز وجل، فإن المسلم ليس باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وينبغي للمسلمين أن يتنزهوا عن مثل هذه الأمور الساقطة، ولا سيما الشباب والناشئة، فإن مثل هذا يدل على سوء تربية ويدل على بعد عن المسالك الحسنة. فإن كان قال ذلك من غير شعور أو مستغرق في نوم أو مفاجأة من غير يعني اختيار، فأرجو أن لا حرج. أما إذا كان يعي ما يقول فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ما حكم الهزهزة أو الحركة عند قراءة القرآن الكريم؟ هو الأولى أن يكون الإنسان ساكنا، الهدوء والسكون هذا هو المطلوب، وأدعى إلى 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 تمام الأدب. فإذا كان الإنسان يتحرك من غير اختياره، كما هو يعني أحيانا بعض الأطفال، بعض الإنسان حينما يستمر في القراءة من غير اختياره يهز نفسه، فأرجو أن لا حرج. أما إذا كان لا يهز قصدا فينبغي أن يبتعد عن هذا، ولا سيما أنه أحيانا شعار لبعض المبتدعة والمغرقين في التصوف. ما حكم تغيير المكان في صلاة السنة بعد صلاة الفريضة؟ أمر مشروع أن يغير الإنسان مكانه في الصلاة، مكان السنة عن مكان الفريضة، أمر مشروع، ولا سيما أنه جاء أن الأرض تشهد لمن صلى عليها. هذه الجهات الأربع الكعبة متساوية وتكون بنفس الأجر للمصلي؟ نعم، وإن كان يقول أهل العلم إن الجهة التي فيها الباب هي وجه الكعبة وهي مقدم الكعبة. هل يجوز الذكر بالحمام بالقلب؟ إذا كان هناك داعي كما لو عطس أو نحو ذلك، والأصل ألا يذكر الله بالحمام، لكن إذا عطس مثلا فليحمد الله بقلبه. أما لو أذن المؤذن وهو في الحمام فإنه لا يرد عليه، لا يجيب المؤذن، لكن إذا خرج لا مانع أن يجيب قضاء. هل ورد حديث في دفن أظافر؟ يذكر هذا بعض أهل العلم، بعض الفقهاء يذكرون هذا باعتبار أن ابن آدم مكرم وأن هذه أجزاء تدفن، لكن هذا لا، يعني هذه مما ليست من الأجزاء تدفن، تدفن كالأصبع أو كاليد، أما الأظفار والشعر فهذا غير محترم. ما هي أسماء أبواب الحرم المكي والحرم النبوي وكم عددها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري والله كم عددها، لكن الأسماء هذه اجتهادية، يعني ما يعني إن الجهات المسؤولية تختار أسماء، ما يعني ليست مبنية على شيء، اللهم إلا بعض المواقع التي فعلا ترتبط بمكانها كباب أم هانئ مثلا في جهة أم هانئ نحو ذلك. أما الأصل وكذلك يعني قد يكون أيضا باب الأرقم، فهذه قد تكون على جهاتها، أما ما عدا ذلك فهي أسماء يعني اجتهادية ليس لها ارتباط بمعنى ليس لها يعني أصل من كتاب ولا سنة، وإنما اجتهادات يعني قابلة للتغيير، إلا ما كان مرتبطا بمكانه كما مثلت. لماذا سمي ركن اليمن بركن اليمن؟ لأنه من جهة اليمن، جهة الجنوب، والعرب أو في الاصطلاح يعني أن كل ما كان جنوبا يسمى يمنا، وما كان شمالا يسمى شاما. طبعا في المنطقة العربية، طبعا في الجزيرة ما كان شمالا يسمى شاما باعتبار أن الشام هو في الجهة الشمالية واليمن في الجهة الجنوبية، فما كان جنوبا يسمى مكة لأنه في جهة الشمال، كما أن بعض البلدان في الجزيرة في ما كان منها في بعض المدن ما كان فيها من جهة الجنوب يسمى الحي اليمانية مثلا، أو الجهة اليمانية بمعنى الجهة الجنوبية من البلدة كالطائف مثلا، الطائف في منطقة تسمى اليمانية لأنها جنوب، وأظن في جدة اليمانية. ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ وفي كل صلاة استفتاح الفرض فقط؟ لا، في كل صلاة استفتاح، هو سنة مستحب، إذا أتى به فحسن، وإن لم يأتي به فالصلاة صحيحة. هل تكفي البسملة ثم الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام؟ نعم، يعني بمعنى الاستفتاح سنة، إن أتى به جيد، وإن لم يأتي به وشرع مباشرة بالبسملة ثم الفاتحة فصلاته صحيحة إن شاء الله. ما أصل حجر إسماعيل عليه السلام؟ قيل إنه كان لإسماعيل، لكن ما يبدو هذا الحق عند التحقيق، يعني هو منسوب لإسماعيل بن إبراهيم، لكن يعني ما لا يستطيع المؤرخ أو الباحث أن يثبت مثل هذا، وقد يكون وضع للدلالة على النقص الذي يعني عجزت عنه قريش في استكمال بناء الكعبة، وجزء منه من الكعبة، جزء منه مقدمه، جزء الأمامي حسسة أذرع، هذه من الكعبة، والجزء الأخير ليس من الكعبة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك الله.